أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النهاردة كلمنا عن أعظم القربات وأفضل الطاعات، كلامنا عن طاعة يحبها ربنا لأنها تجسد معنى العبودية التي خلقنا من أجلها. تتلخص كل المعاني في هذه العبادة اليسيرة جدا، عبادة لا تحتاج أكثر من أن تحرك شفتيك وتقبل على ربك بقلبك وترفع إيدك وتقول له يا رب. موعدنا مع الدعاء. كثير مننا ما يعرفش قيمة هذه العبادة العظيمة، أو إن الشيطان بيلبس عليه بعض الأمور. طيب ما كلنا بندعي ولا يستجاب، فيبتدي يقول أصلي أنا فيا وفيا، أنا أصلي مطرود ملعون، السكة بيني وبين ربنا مش نفعة، أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة وبكيت ورفعت إيدي وألحيت في الدعاء ولا أرى أنه يستجاب لي. فيظهر أن السكة دي مش سكتي، وهذا لا شك من تثبيط الشيطان. الشيطان بيعمل إيه بقى؟ أول حاجة يخليك تسيء الظن بالله. ما أنت دلوقتي إيه؟ بتقول أنه ما استجابش، وربنا قال ادعوني أستجب لكم. وانت بتقول الكلام ده انت مش بتتهم نفسك، انت بتتهمه، بس انت ما بتقدرش تقولها. يعني انت بتقول ايه؟ انا ألحيت في الدعاء، انا بكيت، انا قلت وتعبت، يعني عملت اللي علي ولم يستجب لي، يبقى المشكلة مش عندي. شفت انت بتقولها، بس بتقولها ايه ضمنا؟ يعني انت شايف ان ربنا ظلمك؟ لا 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 لا، ظلمني؟ لا طبعا. لا، هي في حاجة تانية بس أنا مش فاهم، هو في حاجة غلط في الموضوع، بس تبقى دفينة جوه القلب. خدتوا بالكم؟ فأول حاجة يعمل لك إيه؟ يخليك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. تاني حاجة إنه يوصلك لمرحلة اليأس والقنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فيوقعك في شراك الكفر وإنت مش داري. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وانت عاد بتقول انا بعمل اللي علي وما فيش فايدة ولا يستجاب لي. وانا اقول لك اوعى تفكر في حياتك بهذه الطريقة ابدا، لان معنى كده ان انت مش عارفه. مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت معاصيك، مش عشانك، عشانه. من منا يستحق؟ لا احد منا يستحق. فهي القضية مش عشان انت اجتهدت، القضية ان هو اكرم وارحم واعظم من كل ما تتصور. فعشان المعنى ده عليك ان انت ترجوه، عشان ما فيش حاجة منك تستاهل ان هو يستجيب ليك. انظر، قال صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب، ليس احد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له ندا وإنه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ويعطيهم. ياخذ بيد الكافر يبقى أنت لا. الكافر اللي بيتهمه بيسبه بيقول إنه هو له ولد يعافيه يدفع عنه يرزقه ويعطيه، يبقى هي القضية إن أنت بس مش عارف تدعي صح. وأنا النهاردة دي شغلتي معاك، أقول لك إزاي ترفع إيدك وتدعي صح، إزاي تعرف تطلعها من جواك وتقول له ربي وسيدي ومولاي قرة عيني إليك جئت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أول حاجة علشان تعرف ترفع إيدك وتدعي صح، استشعر معايا دلوقتي وانت رفع إيدك دلوقتي وموجهها للسماء وعينك في الأرض خجلان مستحي ولسانك مش عارف يقول له ايه، استشعر دلوقتي ان انت في الحالة دي هو بيحبك قوي، بيحبها جدا لانك بتمتثل فيها لامره، ان هو قال لك ادعيني وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بس عاملها مش عشان عايز حاجة. فاهم المعنى ده؟ انت مش رافعها دلوقتي وفي دماغك حاجة، انت بتعملها لانه هو امرك ان انت تعمل كده وربنا يغضب عليك اذا لم تسألها. فهي مش قضية ان انت بقى هتدعو لما تحتاج، دي وظيفة يومية لازم تعملها انك ترفع ايدك وتكلمه. حاسس بالمعنى ده انه يغضب عليك ان انت مش عايز تكلمه؟ ولله المثل الاعلى، لما يكون الواحد ليه حبيب، والدك ولا والدتك، وانت بقى اتجوزت وما بقيتش ترفع سماعة التليفون وهي واخدة على خطرها حبتين ان انت ما مش عايز تكلمها وزعلانة ازاي ما رفعتش سماعة التليفون على انك يعني لسه امبارح مكلمها، بس هي عايزك النهاردة برضو تكلمها وتقول لها ولله المثل الاعلى، عايزك تكلمه، عايزك تطلب منه، مش عايز حاجة منه. فعشان كده بيغضب على اللي ما بيكلموش. فهمت؟ يبقى انت اول حاجة رفع ايدك وبتناجيه علشان بتمتثل لامره، هو اللي قال كده فسمعا وطاعة. وعايزك وانت رفع ايدك بقى تبقى فرحان قوي، اصل انت بتتقرب له باعظم طاعة وافضل قرب عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم افضل العبادة الدعاء، فتبقى فرحان انه اكرمك بانك تعمل افضل عبادة. خليك معايا بقى كده وحط ايدك على قلبك واستشعر المعاني دي، انا عايزها تتزرع النهاردة جواك عشان لما تيجي ترفع تبقى حاس. تاني حاجة استشعر قربه، استشعر ان انت دلوقتي قريب منه قوي. حاسس يعني ايه ان ربنا يبقى قريب منك؟ تبقى في معيته. حاسس؟ يقول الله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب. الاية دي بقى عايزها تطلع من قلب المحب وتتفهم بقلب محب. بيقول ايه؟ واذا سألك عبادي عني فإني قريب. مش أنت بتقول أنت مش عارفه ومش عارف تتعرف عليه، في بينك وبينه مسافة، نفسك تتقرب ليه، نفسك تعرفه. طب أعرفك إزاي يا رب؟ وإذا سألك عبادي عني قل لهم أنا قريب، فإني قريب، أنا قريب منك جدا. أنت لغاية دلوقتي مش حاسس بيا؟ أنت لغاية دلوقتي مش حاسس إني كلك على بعضك تحت سمعي وبصري، ان كل شيء انت بتعمله باذني ومشيئتي انت لغاية دلوقتي لسه مش حاسس بالمعاني دي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبص بقى القرب بيعمل ايه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ألا تستشعر فيها الرحمة والحنان؟ القرب ده ما بيحسسكش بمعنى الدفء؟ انظر إلى هذا التودد، يقول أنا قريب منك، أنا أقرب إليك من حبل الوريد، أنا أريد لك اليسر، أنا أريد لك الهداية، فأنت مش عايز طريق إليه، أنت مش قادر ترفع إيدك حتى وتكلمني ليه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عايز تعرفني؟ ارفع إيدك وأنت تعرفني، اطلب وانت هتعرفني، هتعرف جودي، هتعرف كرمي، هتعرف فضلي، هتعرف رحمتي. هنا مدرسة الإيمان، تتعلم كل بقى الكلام بتاع الأسماء والصفات فرفعت إيدك دي. وصلت؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آية تروي قلب المؤمن العطشان من حب ربه. بعض السلف كان يقول أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. تعرف تقولها دي؟ عطشان وما فيش حاجة بترويه إلا المشاهد دي، فعايزك تستشعر أنه قريب، قريب منك قوي، فتتكسف، فتبقى عايز تقرب له قوي، أصلك لو خدت خطوة هو يضاعفها، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فقرب المسافة بينك وبينه عشان تعيش بعيد بقى عن ضجيج الدنيا والآفات اللي كلنا واقع فيها. ترفع إيدك وانت مستشعر قربه، ارفع إيدك واستشعر جوده وكرمه، فهو الكريم المنان ذو الفضل والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. شوف انت بقى نعم عليك قد ايه، من عافاك، من سترك، من أمنك، من أعطاك، من حماك، من رزقك، من وهبك النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبدأ هو بالنوال قبل السؤال، قبل ما تسأل يتفضل عليك. وآتاكم من كل ما سألتموه، فهو أعز من دعي وأكرم من أجاب، وهو لكل راج ملاذ ولكل خائف معاذ. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ما بتفتكروش إلا ساعتها بس، ما بتفتكروش إلا ساعة المشاكل، ساعة ما أنت تعرف إن ملكش غيره. والمشكلة إنه يعذبك في تعلقك بغيره وبرضه ما تفهمش. كل الناس، أبوك، أمك، صديقك، زوجتك، عيالك، يعاملك ليربح منك، يبقى عايز منك حاجة، ولو الحاجة دي انتهت هيتخلى عنك، صدقني هيتخلى عنك. أما هو فيعاملك لتربح منه. يذكر ابن القيم في الأثر عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. هو بس اللي يعرف مصلحتك ويدهالك، وللأسف انت تتسخط على ده لانك مش فاهم صح. فمن اجود منه ومن اكرم منه؟ سبحانه سبحانه. كان احدهم يقول كلما اخرسني لؤمي انطقني كرمك. كل ما اقعد بيني وبين نفسي اقول ينفع اتكلم؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ينفع اللسان ده يطلب بعد المعاصي دي؟ كلما أخرصني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيأستني أوصافي أطمعتني منتك. وكان من دعاء بعض التابعين: اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك، فكيف تحرمني وأنا أسألك؟ اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي، وأن تسقيني شربة من كأس حبك. ارفع ايدك واستشعر أنك الآن في جناب الكريم سبحانه، قريب كريم حيي ستير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت شايف بيستحي من إيه؟ إنك ترفع إيدك ويردها. الله، شوف عظمة صفاته. يمكن ساعتها تحبه. ربك الملك العظيم الكريم يستحي أن يرد يدك ساعة أن ترفعها له. بس المطلوب حاجة واحدة، ارفعها صح. لما تروح له، روح له وانت منكسر فقير متعرض لفضله الذي لا يرجى إلا منه. أتظنه يردك؟ هو لا يرد يد طالبه صفرا أبدا، يستحي من ذلك. جاله وهو موطي راسه متذلل بين يديه ويرفع ايده يطلب عفوه ومغفرته، والله سيغفر له ويعافيه، لأنه أكرم من كل ما تتصور. انظر إبليس لما سأله أن يغوي بني آدم إلا المخلص منهم، أجابه: فمن ذا الذي ذل له فما عرف العز، ومن ذا الذي لجأ إليه فما أعانه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني أن رجلا أصابته حاجة، راجل يعني ألمت به ضائقة شديدة مش لاقي يأكل، فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، شوية عجين وشوية عيش. فجاء الرجل والجفن ملأ عجينا وفي التنور جنوب الشواء، بص لا صحن الطعام مليان عجين وبتشوي لحمة كمان، والرحى تطحن، فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكنس ما حول الرحى. الرجل لما لقى العملية قاعدة بتنزل كده راح قاعد يلم هذا الدقيق، فكنس ما حول الرحى. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركها، الرحى دي اللي هم كانوا بيطحنوا بها القمح ويحولوا بها الدقيق، لو تركها لدارت أو قال طحنت إلى يوم القيامة بدعوة امرأة صالحة. اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. كان إبراهيم بن أدهم في البحر فهاجت ريح واضطربت السفينة، فبكى الناس وظنوا أنه الموت لا محالة، خلاص هيموت هيموتوا. فقالوا: يا أبا إسحاق، قالوا لإبراهيم بن أدهم: ماذا ترى؟ قال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا محسن يا مجمل، قد أريتنا قدرتك فأرينا عفوك. فهدأت السفينة من ساعتها. وقال صلة بن أشيم: كنت أسير بهذه الأهواز إذ جعت، ماشي في الصحراء وجعان، فلم أجد أحدا يبيعني طعاما، فجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من أهل الطريق شيئا، كسفت مد ايدي مش لاقي حاجة كلها. فبينما انا اسير اذ دعوت ربي فاستطعمت، رحت رافع ايديا اكلني يا رب. بيحبها والله، يحب حتى انك تسأله حتى في اقل شيء. كانوا يدعونه في شصع النعل، رباط الحذاء يتفك يقولوا يا رب مش لاقيين رباط. قال فاستطعمت، فسمعت وشبة من خلفي، سمعت صوت حاجة غريبة كده، فإذا أنا بثوب أو منديل ملأ رطب فأخذته وركبت دابتي فأكلت حتى شبعت. واخد على كده يعني. عايزك تستشعر قربه جوده حياؤه سبحانه، وعايزك تستشعر انك وانت بترفع ايدك بتتخلص من مرض اخطر ما يكون. مصيبته انه لو مثقال ذرة منه في قلبك، عامل زي الفيروس كده، حاجة قد كده يمكن لا ترى الا بالميكروسكوب، لو اقل شيء جواك يحرم عليك الجنة. المرض الخطير ده الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عارف الكبر ده خطير ليه؟ أصل الكبر ده هو اللي منعك من الاستسلام لأمره، هو اللي بيخلي النهاردة الرجل ما بيصليش ما بيصليش، والرجل اللي بيدخن ويتقال له ما ينفعش، والمرأة اللي مش متحجبة ويتقال لها تحجبي، والمرأة اللي بيتقال لها قر في بيتك ومش عايزة تقر وتقول ما يناسبنيش، مشكلته ايه؟ مشكلته ذرة كبر. كل واحد منكم بقى يسأل نفسه في اوامر وشرع ربنا، لما بيتقال له على حاجة وهو متأكد تماما ان فيها الخير ليه بس مش قادر يعملها، ما منعه منها؟ مش عايز تعملها ليه؟ مصيبة سودة انها تبقى كبر. اصل انت فاهم الكبر ده اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتبص للناس كده يعني انفك في السماء، يعني هي ده الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفع الحق، مش عايز ده. فلما يتقال لك اعمل كذا في حاجة جوه قفلة، فلو دي تبقى كبر تبقى مصيبة. عارف العلاج فين؟ العلاج في الدعاء. والدليل ان الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى اول حاجة ان الدعاء ايه؟ عبادة. ويبقى اللي ما يستكبرش ويرفع ايده ويذل ويخضع لربنا يبقى ربنا حفظه من الكبر، انما اللي ما يعملش كده يخاف على نفسه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مش بس كده، ده الدعاء من أعظم الأسباب لعلاج أسوة قلبك، أسوة قلبي وقلبك. كلنا بيشتكي شكوة المرار دي، مش حاسس، شغال بس مفيش، بقى عامل زي الحجر يرق شوية وبعد كده تاني يطحن في الدنيا ويرجع لحاله ولغفلته. صح، تنزل على كل واحد منا الابتلاءات في وقت كده، تلاقي الدنيا مسودة، ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات، وكل ده وانت مش فاهم انه يريد ان يسمع انينك. قالوا: إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. والدليل قول الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى الدعاء علاج ليه؟ لقسوة قلبك. لو كنت اتعلمت ازاي تتضرع له تأن له لا كانت تفكت دي. دايما اعلمها لك واقولها لك، اصرخ له. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة بدر لما دخل عليه سيدنا ابو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع واقف رافعا يديه إلى السماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الرداء اللي كان لابسه وقع من على كتافه من شدة رفع يديه. قال فكان يصرخ بربه، شايف يصرخ دي، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يصرخ بربه، يهتف بربه. هي دي، حرك قلبك، هو ده اللي هيزيل القسوة دي، اصرخ له، فاضفض له، إني له، إن إبراهيم لأواه. هي دي تكسر الحاجز اللي بينك وبينه. ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن محمد بن المنكدر قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: عليك دين؟ قلت نعم. وانتوا كلكم تقولوا نعم ليه؟ انتوا الاخرين. عليك دين؟ قلت نعم. قال: ففتح الله لك في الدعاء؟ قلت نعم. قال: لقد بارك الله لك في هذا الدين. كويس قوي قوي، خليهم شويه، اصل انت وانت مديون، يا رب استرني، يا رب مديون اديني، انما لما هتبقى معاك ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. شفت بقى حرمك ليه؟ يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ لولا الدعاء لصب الله علينا العذاب صبا. الا ترون الله عز وجل وهو يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولا لكم لازمه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بالدعاء في الرخاء حتى يستجيب لك في الشدة. فتعلمها بقى، تعرف إلى الله في الرخاء. ما احنا قلنا عايزين نعرفه، هنعرفه منين؟ وإذا سألك عبادي عني هنعرفه في الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل. اللي نزل بيك من بلاء هينفعك لأنه هيستدفعه، ومما لم ينزل، لأن الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان. يبقى نزل القضاء عقوبة، وانت رفعت قلت يا رب آتنا من لدنك رحمة، كان نزل العقوبة دلوقتي فترفعت دعوة بالرحمة فيقعدوا يتصارعوا فيستدفعوا. قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ناهيك عن منن لا تحصى وعطاء من لا تنقص خزائنه سبحانه على كثرة الرد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يدخرها له في الآخرة، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الحديث ده بقى هو إجابة السؤال، السؤال المشهور: أدعو ولا يستجاب لي. يا عم مين قالك أنه لا يستجاب لي؟ ده حاجة من ثلاثة: يا إما ربنا سبحانه وتعالى ادخرها لك، وساعتها لما تعرفها في يوم القيامة كنت هتقول يا ريت ما تعجلت لي في الدنيا، إما أن يصرف عنك سوء يرفع عنك بسببها بلاء، يغفر لك بها ذنب، يكفر عنك بها سيئة. ما من دعوة ما يكونش ليها حاجة من الثلاث حاجات دول. لازم تتوقف عند المعنى ده بقى. لا يستجاب لك، مين قال لك؟ أحسن الظن بالله، ربك قال ادعوني أستجب، فإن شاء الله قد أجابك. بس ليه ما عجلكش؟ أصل أنت حاسب أن الحاجة اللي أنت بتسألها دي هي الخير، وهو ربنا سبحانه وتعالى مطلع، أنت قاعد تدعي يا رب جوزها لي، يا رب اديها لي، يا رب مش هعرف عايش من غيرها. لو ربنا سبحانه وتعالى عجل لك بها يمكن تكون فيها نقمتك، ما تنفعوش لبعض، هي يصلحها واحد تاني وانت يصلحك واحدة تانية. انت هتقول يا رب عجل لي بمال، يا رب عجل لي بكذا، يا رب عجل لي بكذا. افهم المعنى ده بالله عليك واحفظه. ما منعك الا ليعطيك. لسه النهاردة واحد بعت لي على الايميل، انا الدنيا متقفلة في وشي، انا حاولت اتزوج اتعثرت، دراستي متعثرة، انا كذا انا كذا، المعاني دي. فجاوبت قلت له الكلمتين دول، قلت له احفظها عن ربك، والله ما منعك الا ليعطيك وانت مش عارف الخير، ولما هتمشي الايام والسنين وهترجع بذاكرتك ساعتها هتقول يا سبحان الله، شفت بقى ساعتها انا كان نفسي في كذا، لو كانت حصل كذا ما كانش هيحصل كذا، ويعلمها لك. فثق في حكمته، هو يدبر لك امرك، هو ربك اعلم بك منه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. شوف يقولها ازاي، ما يقولش وهو العليم الخبير، ماشية كده، ألا يعلم من خلق، تمشي معها العلم والخبرة، يقول وهو اللطيف الخبير. شايف المعنى قد ايه؟ في معنى رقة وحنان ورحمة وشفقة، لطيف سبحانه. فلو عجل لك بدي انت مش فاهم. فأول حاجة افتكر أن الله إذا أحب عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، فمنع عنك الحاجات دي عشان يحفظك. تاني حاجة، يمكن أخرها ومعجلكش بيها عشان تجتهد أكتر، أصل احنا لسه قايلين يحب أن يسمع أنينك، وهو ده اللي حصل مع الأنبياء. سيدنا أيوب لبث بلاؤه 18 سنة، هو سيدنا أيوب مش عارف يدعي ربنا؟ هو سيدنا أيوب ما بيدعيش ربنا؟ طب وليه لا يستجاب له؟ يحب أن يسمع أنينه، وهو تحسب أنه هو بيبقى تعبان وقرفان وزهقان ومش قادر يعيش الدنيا، لا ده هو مستمتع بالبلاء جدا. القضية كلها الجسم، بس الجسم هو اللي فيه العلة، لكن القلب في حتة تانية خالص، القلب مستمتع، القلب في جنة. إنما أنت ما تتحسش بالمعاني دي، لأنه بيبقى يجتمع عليك في البلاء حاجتين، البلاء نفسه وإحساسك بالضر الواقع عليك، ومن ناحية تانية تسخطك على قدر ربنا، فبيجتمع لك العذاب النفسي والعذاب الجسدي. عشان كده بتقعد تقول البلاء وليه ومليش دعوة، وتقعد أول ما تسمع إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل تكش وتقول إيه، هو الواحد كويس كده أصلا زاد شوية، مش قد هو القصص دي وانت مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سيدنا ايوب، والحديث اخرجه ابو يعلى وصححه الالباني في الصحيحة، قال ان نبي الله ايوب لبث بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد الا رجلين من اخوانه، الا اثنين كان يغدوان اليه ويروحان، دول بس اللي كانوا يعدوا عليه يشوفوا مصالحه وهكذا. فقال احدهما لصاحبه ذات يوم، تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال له ده أكيد عامل بلوى سودا، 18 سنة بلاء. قال وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك. اسمع بقى الرد بتاع سيدنا أيوب، قال له كده أنت عملت أكيد ذنب. فسيدنا أيوب قل لي يرد يقول له ايه؟ يقول له انا؟ ده انا نبي، انا عملت كذا؟ انا ربنا ما بيرحمنيش؟ انا بقالي 18 سنة في العذاب؟ قال له ايه بقى؟ قال لا ادري ما تقولان، مش عارف ايه اللي بتقوله ده، خدتش بالي من القصة دي، بقاله 18 سنة مش واخد باله، غير ان الله تعالى يعلم اني، ده كده هيعتبره ذنب. اسمع بقى، غير ان الله يعلم اني كنت امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. بيقول له مش عارف، أو يمكن غلطت في حاجة، إيه الغلطة بقى اللي هو بيدور عليها إن هو عملها؟ قال له أنا كنت أشوف اتنين يقعدوا إيه يتخانقوا، فهم هما بيتخانقوا ده يقول له والله فيذكروا ربنا، ده أنت كذا فيذكر اسم ربنا عليه، فانا اقول ايه ده بيقولوا اسم ربنا وهم كده في الخناقة والكلام، فارجع فاروح اكفر عنهم، يمكن دي غلط. هو ده سبب البلاء. قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان سيدنا أيوب يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ. كان لما يجي يقضي حاجته، يقضي الحاجة يخرج، وبعد كده مراته تاخده، لأنه هو كان المرض ألم به فما كانش يقدر يتحرك كويس. فلما كان ذات يوم أبطأ وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، اتغير بقى، ربنا سبحانه وتعالى أفاض عليه، أبدله جلد غير جلده وبقى شخص تاني. فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، سبحان الله، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ شفت الرجل المبتلى ده؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. زمان من 18 كان شكلك بالظبط. فقال: فإني أنا هو. أيوة أنا ده. وبيقول فكان له أندران، كان ليه يعني إناءين كبار، واحد فيهم قمح والتاني فيه شعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت في الأخرى الذي فيه الشعير الورق الفضة حتى فاض. فأفاض الله عز وجل عليه من الخيرات. نعم العبد إنه أواب. انظر في قصة يوسف، يفقد ولده عشرات السنين عشان انت بعد كده بقى ما تملش وتقول لا يستجاب لي. قاعدين بندعي ربنا بقالنا 50 سنة ولا 60 سنة ان ربنا يطهر المسجد الاقصى وما فيش حاجة. انما يتقبل الله من المتقين. يفقد ولده عشرات السنين، القي ولده في الجب ولا يدري عنه شيئا، واخرج من الجب ودخل قصر العزيز إلى أن شب وترعرع، وراودته امرأة العزيز فأبى، ثم دخل السجن فلبث فيه 7 سنين، ثم أخرج من السجن وكان على خزائن الأرض، ويذهب بصره ويشتد البلاء به. ومع طول هذا الوقت كله يعقوب يقول لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا نهار ابيض، كل ده ولسه فاكر يوسف؟ وجده ابراهيم تبشره الملائكة بالغلام الحليم، فيقول: ابشرتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا مش قانط، بس انا متعجب، إنما أنا مع عمر ما يتسلل إلى قلبي إن أقنط من رحمة ربنا. وهذه أم المؤمنين عائشة رميت بالإفك والبهتان، وكل المسلمين يدعون ربهم أن يكشف عنهم هذا العذاب ويستمر البلاء وينقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزداد المشقة. أليس الله بقادر على أن يكشف هذا العذاب من الثانية الأولى؟ أول ما حصل وبدأوا يتهموها، ويتهموا في ايه؟ ده في بيت النبوة، دي مسألة تهد الدولة كلها، انه بيتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر الموضوع ايام وليالي وينقطع الوحي، ثم يكشف الله عز وجل عنها الكرب. ليه؟ ليسمع انينها وشكواها اليه. وهو صلى الله عليه وسلم يسحر فيدعو ويدعو ويستمر على ذلك زمنا، والله عز وجل لا يعجز عن أن يشفي نبيه من الوهلة الأولى، لكن يبتليه حتى يدعوه ويثيبه فيرفع درجته عنده. هي دي السنة الماضية، سنة الابتلاء، فهمت؟ يبقى يمكن منعك عشان ايه؟ يسمع أنينك. حاجة تالتة اللي احنا بيقولوا عليها موانع إجابة الدعاء. يمكن بقى وقعت في مشكلة وانت مش واخد بالك من الحاجات اللي بتمنع اجابة الدعاء. كأنك تعمل ايه؟ تدعو باسم، بقطيعة رحم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث، او تدعي وانت ظالم على مظلوم فلا يستجاب لك، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة الظالم لا تستجاب. او ان انت ترفع ايديك الى السماء ومطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام فأنى يستجاب لك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أو إنك تتعدى في الدعاء. إيه التعدي ده بقى في الدعاء؟ زي من أنت مثلا تدعي ربنا بشيء مستحيل، ده اسمه تعدي في الدعاء. يعني زي ما تقول إيه؟ يا رب دخل كل اللي على الأرض النهاردة الجنة. يا ابني فيه كفر، ما ينفعش. لا، هو كريم. يا ابني ما ينفعش، دي سنة من سنن ربنا الكونية، ده كده محال شرعا، فما تتدخلش في اللي مالكش فيه. أو تدعي ربنا بشيء ربنا استأثر بنفسه. يا رب عايز أشوفك، رؤية ربنا. طب عايز أشوف النبي يقظة. كل ده تعدي في الدعاء. أو إن يشتمل الدعاء على شركيات، زي ما بيتوسل بغير الله، فقاعد أنت تقول والحضرة والسيدة الشريفة والعشرة الطيبة، كل القصة دي كل سنة وانت طيب، شركيات، فأنى يستجاب له. أو إنه يشتمل على الدعاء على النفس بالموت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أو يدعو بتعجيل عقوبة الآخرة في الدنيا. واحد والعياذ بالله مثلا وقع في محرم المحرمات، زنى مثلا، فيقول له: يا رب خلصها في الدنيا. هو هيقام عليه الحد، مالكش دعوة انت بقى بربنا هيتصرف فيها ازاي. ان شاء الله يغفر لك، يغفر لك ان شاء. عقيدة اهل السنة كده مع اهل الكبائر، تقول هو في المشيئة، وفي المشيئة على معنى الفضل ان شاء، بس احنا ما بنتعداش حدودنا، هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يصرف امره. فوقع في ذنب زي كده فيقعد يقول ايه: اللهم عاقبني في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عاد، يعني راح يزور مريض، فبص لقاه جسمه بقى نحيل قوي، بقى عامل زي الفرخ كده، في حاجة غلط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال رسول الله: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله بذلك فشفاه. ما تشغلهاش بدماغك، لذ به سبحانه وتعالى وهو يدبر لك حالك. من الحاجات برضو اللي يحصل فيها اعتداء في الدعاء انه يفصل تفصيل لا يلزم. سعد رضي الله عنه سمع ابنه يدعو، فلا عاد يقول بقى: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وزخرفها وزينتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها ومن أغلالها ومن حميمها ومن كذا ومن كذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوما يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، يعني مش لازم الباقي ده كله زخرفها وزينتها وكذا، وإن أعذت من النار أعذت منها ومن ما فيها من الشر. فتفصيل ما لا يلزم، ده أيضا من الاعتداء في الدعاء. من الأسباب اللي تمنع إجابة الدعاء غفلة القلب، السهو الذي هو أثر الذنوب على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوفوا الذنب يعمل إيه؟ الذنب يعمل طبقة على القلب، هي دي الأسوأ. فتعيش في الدنيا في حالة الانفصام دي، قلبك في حتة ودماغك في حتة ومش حاس. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والعذاب في الآخرة بقى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى الحجاب ده كان على قلبك، وبعد كده يبقى بينك وبينه يوم القيامة، فتمنع من النظر إلى وجهه الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. طبق عملي بالله عليك، وانت رفع ايدك النهاردة وانت بتدعي وانت ساجد، ما بيخطرش على بالك حاجات؟ ولا بيبقى لسانك وقلبك في اتجاه واحد؟ يعني ما بتلاقيش قلبك كده راح شرد ودماغك راح تروحها في حتة تانية وانت قاعد بس بتتبرمج بشوية كلام، اللهم اغفر لي وارحمني وتوب عليا و و و و، وبعد شوية تلاقي نفسك قاعد بتفكر ولما هنعمل مش عارف ايه هنسوي ايه وشردت خالص. بتحصل يعني غافل لاهي، صح؟ أن يستجاب، ينفع يتوزن عند ربنا في حاجة ده؟ اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. من الحاجات اللي تمنع إجابة الدعاء برضه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هات الدليل يا عم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. يبقى ما تنفعش تبقى سلبي، ما ينفعش، ما ينفعش تبقى تمشي جنب الحيط في ديننا، ما ينفعش، بس بضوابط وبحكمة. لازم تتمنى الخير لغيرك، لازم تغار لربك أن تنتهك محارمه وأنت تدعي أنك تحبه ولا تغضب له. منها أيضا أن تستعجل. قال الله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فقالوا: يا رسول الله، فما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر يعني ينقطع. أنا عم دعيت، أنا بقى لي شهر يا عم، لسه قايلين سيدنا أيوب بقى له 18 سنة وسيدنا يعقوب، أما لك فيهم أسوة؟ ادعي بس. عشان دايما لما بيشتد البلاء وتلاقي الإجابة دي من أهل العلم: يا شيخ احنا بيحصل ويحصل، ويقعد يقول له: عليك بالدعاء، سلاح المؤمن النافذ الدعاء. تحس انها إجابة سلبية، تحس تقطع الدنيا. يا ابني ما ينفعش، عندنا شرع بيضبطنا، قضية مش قضية حماس، قضية ضوابط شرعية. فأول حاجة لازم تعملها انك تتعلق بيه عشان تخلص نيتك، انك تعرفه عشان بعد كده تجاهد في سبيله، ما تجاهدش عشان اي حاجة تانية. المعنى ده يحصل بالدعاء، بأيسر عبادة بس لو اتعملت صح. خلونا بقى نقول ازاي نعملها صح. اول حاجة الاداب المتعلقة بالدعاء اللي هو ان شاء الله على مظنة الاجابة. اول حاجة تتقدم بين الدعاء باستغفار وتوبة. تقعد تستغفر كده شوية، هتقعد تستغفر شوية كده وتمرر على قلبك ذنوبك واحوالك وتوب لربنا سبحانه وتعالى منها. يمكن عندك مشكلة، احنا لسه قاعدين نقول ما الحرام ومشاكل فممكن يكون أسباب كثيرة من موانع إجابة الدعاء، فأنت في اللحظة دي توب لربنا سبحانه وتعالى من كل شيء، وبعد كده اعترف بذنبك عشان تكسر قلبك. أصلك مش هتزل إلا بده. في ناس ربنا يجيبهم بابتلاء فيزل، وفي واحد ربنا يجيبه بذنب هو حاسب نفسه حاجة فيعمل حاجة كده ما يتخيلهاش. أنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي جاب عليا ده؟ ما كنا خلصنا القصة دي من زمان، إيه اللي عمل كذا؟ عشان يكسرك. أصلك ما بتتكسرش إلا بدي، دي اللي بتخليك تروح حاطط راسك في الأرض وتقول له: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما بتعرفش تطلعها أنت من جوه قلبك إلا في المشهد ده. وفي واحد قلبه سليم، حاسس، قلب محب صافي، فأي حاجة تكسره. فهو لازم تنكسر بين يديه عشان يبقى ده مظنة إجابة الدعاء. فعايزك تعمل ايه بقى في اللحظة دي؟ اعترف بذنبك، قولها له من جواك قوي. كلمتين دول اللي خلى بيهم سيد الاستغفار: وتغفر ذنوبك ولو مثل زبد البحر لو بالمليارات، هي تتلخص في الكلمتين دول: أبوء لك بنعمتك علي، خيرك علي من ساس الراس، والله ما مني شيء ولا استحق حاجة من فضلك علي. حاسسها؟ هي دي أبوء لك بنعمتك علي. وتعدد نعمه كده قدام عينيك، شوف جوزك، شوف اداك رزقك، شغلك، من عليك بالالتزام، شايف حاسس؟ أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. فاكر انت كنت فين وبقيت ايه؟ ما كانش مكانك ده ابدا. انت عارف سكتك كانت تودي فين، واصحابك وفلان وفلان اللي ختمت له بختمة السوق اللي كان معاك هو فين وبقيت انت فين؟ وأبوء بذنبي فاغفر لي. فاهمين؟ فده يكسرك. من الحاجات اللي تكسرك انك تستشعر الحرمان. استشعارك بالحرمان من ايه بقى؟ منه. انا ساعات اقولها لك كده، تقولها كده بالفطرة كده، يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب ما تحرمني منك يا رب. صحيح ما استاهلش بس انت كريم. يا رب لا تحرمني من لذة الاشتياق اليك. يا رب ذنوبي تقطع بيني وبينك بس ما فيش حد هيغفرها الا انت. قول لي اعمل ايه؟ انا بين ايديك منطرح على بابك، افتح لي بابك يا رب، خد بايدي يا رب. فلما تستشعر ان انت محروم منه، سيبك من اي حاجة تانية، محروم من قربه، محروم من فضله، ساعتها تتكسر. ساعتها تحتاج انك تعيط له، تبكي له حرقة، يا رب يا رب اللهم لا تحرمنا منك ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، واجعلها من قلب صادق مخلص، ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. فلو انكسرت استقبل بقى القبلة كما هو وارد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الدعاء استقبل القبلة، زي كده المشهد بتاع استقبال القبلة في الصلاة، إن ربنا تلقاء وجهك. عشان كده برضو يستحب إنك قبليها تبقى على طهر، عاملة زي الصلاة، ونفس المعنى اللي قلناه في الصلاة، يا رب زي ما طهرت الجسم ده بالمية يا رب طهر قلبي من الذنوب عشان يعرفك، عشان يحس، عشان يعرف. لذلك يستحب أن تتوضأ قبل الدعاء. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أحد الصحابة أنه أصيب في معركة، فقالوا له ادعوا له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك. يقول الصحابي حتى رأيت بياض إبطيه. عارف يعني النبي بيرفع إيده إزاي؟ ترفع إيدك لغاية فوق خالص من شدة اللهش في الدعاء. السنة كده إن أنت لما تشد في الدعاء ترفع إيدك قوي. عارف وأنت بتعملها له كده أصلك بتشحت، رفع إيديك ومستني، فبتمدها قوي وقوي وقوي ويا رب. ثم ارفع إيديك بقى ورأسك في الأرض منكسر ذليل فقير، بعدين بقى مرر على قلبك الثناء عليه، يا رب أنت العفو، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت أرحم بي مني، يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا حي يا قيوم، يا رب بحبك يا رب يا رب يا رب يا رب. قولها كمان 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 لغاية ما تطلع من جوه قلبك، وساعتها تحس ان الدنيا كلها ما بقاش فيها حد، ما بقاش فيها في اللحظة دي الا انت وهو، يا رب. فتثني عليه، طلع كل اللي تعرفه عنه، كل حاجة قولها، مش لازم الكلام المحفوظ، قول اللي تعرفه، كلمه. لا يدخل على الملوك إلا هكذا. ما تعرفش أنت تكلم ملك إلا لما تحط ديباجة قبليها، فهو كده. فعشان يجيبك في حضرته ويأذن لك بأنك تتواصل معه تحتاج أن أنت تقعد تثني عليه، ثم تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الدايلمي وأحسنه الألباني. وفي الحديث أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب ادعو تجب. يبقى أول حاجة ايه؟ تثني عليه وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقر بها العين، هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده في القلب، ليها كده انتعاشة أول ما تتخيله هو صلى الله عليه وسلم وتمرره على قلبك، وتمرر انه هو دلوقتي حالا وانت بتقول له اللهم صل على النبي محمد يأتي ملك موكل عند قبره يقول صلى عليك فلان الآن، انا باسمي انا مذكور دلوقتي قدام النبي، يا لفرحي. عشان كده قلبك بيتعش، عشان كده بتبقى طاير ومش حاسس ايه اللي حصل، بس قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا والله انا دايما اقول كده لما نروح في الزيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي كنت بتحسوا احسن مني انا اكيد، يعني اللحظة اللي انت بتقف قدامه واول ما تخلص القاء السلام حتى لو انت قعدت تقول بعد كده 20 كلمة يعني، بس اللحظة اللي انت بتقول فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قدر بقى اللحظة دي وهو بيقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قلبك بيبقى في حتة تانية، يرتعش. انت مش عايز يرتعش؟ ده انت لو كنت بصيت بس لوجهه في حياته صلى الله عليه وسلم وانت مسلم كان ربنا يرضى عنك وتبقى صحابي وخلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه وانتهت القصة. بس كل قصة ايه؟ بصيت له بس، اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. بعد ما تصلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدي بقى تجزم في الدعاء وتوقن بأن الله يجيبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئ، ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. في حد بيكره ربنا على شيء؟ عشان كده لما تيجي تدعو ادعو وانت ايه موقن بالكلام ده، اللهم ارزقني كذا اللهم اعطني كذا، ما تخليهاش في المشيئة. ده معنى الايه؟ العزم والجزم بالدعاء ان شاء الله ربنا هيتقبلك. ما تقعدش بقى ساعتها تقول لي ذنوبي ومعصية، ذنوبك ومعصيك دي ماشي ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك منها ويغفرها لك، كان احنا قاعدين لسه بنتكلم فين في كرمه هو. ثم تلح وتكرر، ألح عليه في الدعاء، هو بيحب كده. ومن السنة انك تدعو ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. كل ما تشد في الدعاء أكثر ترفع إيدك ترفع إيدك ترفع إيدك ترفع إيدك وانت مستشعر ان انت بتشحت يا رب. من الكلام اللي مشايخنا علمه لنا الشيخ أبو بكر الجزائري كان يقول ايه؟ يقول ايه؟ ضم إيديك وانت بتدعو عشان لما الرحمة تنزل تحوش، يعني ايه ما تفتحش إيديك كده، لا ضمها خلي الرحمة تنزل عليك، فاهم؟ ثم ادعوه في كل الأحوال. كانت فتاة اسمها زنيرة كانت مملوكة عند امرأة مشركة من قريش، فلما أسلمت قامت سيدتها تعذبها بالليل والنهار، وذات يوم جمعت الجواري وأمرتهن أن يضربنها على رأسها حتى فقدت البصر، فإذا عطشت قالت أعطوني الماء، قالت الماء أمامك فابحثي عنه. واخدين بالكم بتعمل فيها ايه؟ هي لما أسلمت راحوا قاموا ضربوها لغاية ما هي فقدت بصرها، وبعد كده تقول لهم أنا عطشانة، يقول لها يلا قومي دوري عليه. قالت لها سيدتها: يا زنيرة، إن كان ربك الذي تؤمنين به حقا كما تزعمين فادعيه ليرد عليك بصرك حتى تري الماء والطعام. فقامت زنيرة فرفعت يديها إلى ربها الودود، فقالت: اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري. فأبصرت فإذا بسيدتها تصرخ وتصيح: ورأساه ورأساه. فقامت الجواري بالنعال يضربنها على رأسها، فضربنها حتى فقدت البصر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من سواه؟ هو وحده سبحانه. من الأمور أيضا الخاصة بالدعاء وانت بتدعي بقى: لا تدعو على أهلك ولا على مالك. ساعات كده تقعد تقول: يا رب خلاص مش عايز فلوس، إن شاء الله يا رب يروحوا في 60,000 سلامة. لا ما تعملش كده، ما ينفعش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب. من الأمور أيضا أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عن أنس قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي. اسمعوا بقى، كان حفظكم دلوقتي كم حاجة تشتغلوا بيها. اسمعوا بقى الحاجات بتاعت الصحابة اللي هي ايه دغري دي اللي بتوصل على طول. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فيهم دول. قال صلى الله عليه وسلم: ألذ بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثر منها. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. عشان كده بعض العلماء قالوا إن هو ده الاسم الأعظم. احنا لينا محاضرة زمان اسم الله الأعظم، فالمهم دلوقتي اشتغلوا بدول: لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فيهم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا برضو أن ندعوه بدعوة ذي النون، دعوة سيدنا يونس، اللي هي بقى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ده دعاء؟ أصلاً أنتم مش فاهمين الدعاء، أنتم فاهمين الدعاء الطلب بس. لا، الدعاء نوعين: دعاء اسمه دعاء الثناء ودعاء اسمه دعاء الطلب. ده ثناء ويتضمن معنى الطلب، بيقول له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كأنه بيقول له كده: فاغفر لي وارحمني. فده اسمه دعاء. دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. ماشي. منها برضو أن أنت إيه ما تلحنش، عارف شغل التلحين اللي هو بقى اللهم كذا ده؟ لا، انسى القصة دي، اللي هو التلحين والسجع ويبقى عايز بقى ايه يخليهم كلهم كده شكلهم حلو، يعني ما تنفعش القصة دي خالص. عن عكرمة ان ابن عباس قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلونه. طفعين ايدينا بنشحت مستشعرين المعاني، تضرع، زيد بقى ذلا وافتقارا، كتر، قول بعد ما أثنيت على ربنا وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت تبتدي في الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، اوعى تدعو بدعاء الدنيا بس. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما ينفعش. لما تدعوه تدعوه بخيري الدنيا والآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلح عشان ما يبقاش قلبك في دنيا بس، ماشي؟ فترفع ايديك وتبتدي تزيد وانت بتتكلم بقى وانت بتدعو، في دعاء كده يطلع خفي، ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وايه وخيفة، ويقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى اللي هو سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هو ده كلمتين بالضبط اللي احنا قاعدين بندندن حواليهم، لو وصلت لهم رغبا ورهبا، رجاء وطمعا وخوفا وخشية، وكانوا لنا خاشعين. قال طاووس سمعت علي بن الحسين وهو ساجد وهو يقول عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك. واقف على بابك يا رب، الغلبان فلان ده واقف على بابك، ما تردني يا رب. مسكينك بفنائك، عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، مرجيك بفنائك. قال فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف الله عني ذلك. هو ده التضرع، هو ده معنى التضرع. قل له أنا مضطر وأنت تجيب دعوة المضطر فارحمني. ويستحب البكاء، فحبيبك صلى الله عليه وسلم تلا قول الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. بكى عشانك، بكى عشانك انت، خايف عليك. وبعدين تسيب سنته، وبعدين تحب حد زيه وتفضله عليه وتخاف من كلمة ده وده ومتلتزمش بسنته. بكى لأجلك، أفلا تحبونه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنوا الظن بربكم وتيقنوا من إجابة الدعاء فإنه سميع الدعاء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ادعو وابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك ادعو لمن تريد من الناس، وتوخى ساعات الإجابة عند الأذان للصلوات وبين الأذان والإقامة وفي السجود وفي دبر الصلوات المكتوبة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وآخر ساعة من يوم الجمعة بين العصر والمغرب. فهي عند الجمهور ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وتحرى الدعاء في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، حين يتودد إليك ويقول هل هل. وادع لأخيك بظهر الغيب، فهي أيضا من الأسباب التي يتقبل بها دعائك. لما تبقى نفسك في حاجة ادعي لأخوك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا الفيض. وتعرفون دعاء الصائم والمسافر والمظلوم ودعاء الوالد لولده من الأمور التي إن شاء الله تعالى هي على مظنة إجابة الدعاء. من الأزمان الشريفة بطبيعة الحال أيضا يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خير الدعاء يوم عرفة. من جميل القصص الوارد في إجابة الدعاء قصة الإمام البخاري. كانت أمه تزوجت بهذا الرجل الذي يدعى إسماعيل، وكان هذا الرجل عالم من العلماء، درس على يد الإمام مالك، وربنا امتن عليهم ورزقوا بمحمد، محمد ابن إسماعيل. فما لبث أن مات زوجها وتركها هي وابنها الصغير ولا مال لهم. الأم قامت وجاهدت علشان الولد تقدر تربيه، لكن للأسف الشديد أصيب محمد بإعاقة وفقد بصره، فهي أخذت تلح في الدعاء وتكثر ابنها، ما عندهاش فلوس وهو ده بقى يعني اللي هتربيه وهيبقى هو ده الساعد، وبقى فاقد للبصر، فبقت الشدة شديدة جدا عليها، الابتلاء صار شديد، فأخذت تلح في الدعاء. ففي إحدى الليالي وهي نائمة إذ بها ترى في منامها الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فاستيقظت المرأة فإذا بها ترى ابنها مبصرا، فسبحانك يا من تجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فرد الله البصر لولدها ليصير محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الأمة، إمام المحدثين، الذي كتابه أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وأختم بقصة العلاء فهي خير ختام. قال أحدهم غزونا مع العلاء بن الحضرمي لبلدة اسمها دارين، قال فدعا بثلاث دعوات فاستجاب الله له فيهن كلهن. اسمعوا بقى الثلاث دعوات عشان هتتعلموا حاجة، هي دي اللي نختم بها. قال سرنا معه فنزلنا منزلا فطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه، فقام العلاء فصلى ركعتين ثم دعا فقال احس اللهم يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ من الأحداث، وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. خد بالك بس من الكلمتين الأولين عشان هيقولك كل حتة. قال فما جاوزنا غير قليل حتى وجدنا نهر من ماء يتدفق، فنزلنا فتروينا وملأنا الإداوات ثم تركناها، فقلت لأنظرن هل استجيب له، وقال إيه؟ أنا عايز مية وبعد كده ما حدش ياخد منها. فسرنا ميلا أو نحوه، فقلت لأصحابي إني نسيت إداوتي، قلت بس أرجع أنا أشوف بقى النهر ده، هو قال ما حدش بعد كده يشرب منه. فذهبت إلى هذا المكان فكأنما لم يكن ماء قط، فأخذت إداوتي فجئت بها. فلما أتينا دارين بيننا وبين العدو البحر، فدعا أيضا فقال اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك. هم مش عارفين يمشوا في البحر. ثم اقتحم بنا البحر فوالله ما ابتلت سروجنا حتى خرجنا إليهم. مشينا بالجيش
كأن البحر بقى تحط عليه حاجة نمشي عليها كبري كده لغاية ما وصلنا للعدو. فاقتحم بنا البحر، فلما رجعنا اشتكى البطن فمات، فلم نجد ما نغسله به، فكفناه في ثيابه ودفناه. فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بماء كثير، فقال بعضنا لبعض ارجعوا لنستخرجه فنغسله. فرجعنا فطلبنا قبره فخفي علينا قبره فلم نقدر عليه. فقال رجل من القوم إني سمعته يدعو فيقول اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أخفي جثتي ولا تطلع على عورتي أحد. فرجعنا وتركناه. قال لا خلاص، طالما هو قال دي يبقى هتحصل. قال عمر بن ثابت دخلت في أذن رجل من أهل البصرة حصاة، فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه، دخلت جوه خالص مش قادرين يستخرجوا الحصوة دي. فأسهرت ليله ونغصت عيشه، فأتى رجلا من أصحاب الحسن فشكى ذلك إليه. قال ويحك إن كان شيء ينفعك فدعوة العلاء. إيه يا عم أنتم مش فاكرين دعوة العلاء ليه؟ دي على طول التي دعا بها في البحر وفي المفازة ودعا بها لنفسه. قال وما هي؟ قال اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم. قال فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه ولها طنين حتى سقطت الحائط. راحت طلع وبرئ. اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم. اللهم أنت الملك أنت العفو أنت الكريم. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز شانك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك 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 بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك مرجيك ببابك. فاللهم يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين. وارض عنا أجمعين. اللهم يا ربنا أحبنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب يا رب يا رب. طهر قلوبنا، اللهم آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب. يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب، فاسترنا ولا تعذبنا بالحرمان منك. برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.